تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله جل وعلا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الأبرار. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله أيها الأفاضل الأخيار، وأهلا ومرحبا بكم على هذه الشاشة الطيبة المباركة، شاشة قناة نور الحكمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي القائمين عليها خير الجزاء، كما أسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يطيب أسماعكم، وأن ينضر وجوهكم، وأن يشرح صدوركم، وأن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يحشرني وإياكم في زمرة المصطفى وتحت لوائه في الفردوس الأعلى مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ومولانا ونعم الوكيل. أيها الأفاضل، ويتجدد اللقاء مع هذا البرنامج، وهو كلمات غيرت وجه التاريخ. وقد تكلمنا في الحلقة الماضية بحول الله تبارك وتعالى وقوته عن مقدمة لهذا البرنامج، تكلمنا فيه عن خطورة الكلمة، وبينا أن الكلمة تنقسم إلى قسمين، كلمة طيبة وكلمة خبيثة، فالكلمة الطيبة لها أثر، والكلمة الخبيثة أيضا لها أثر، وتكلمنا عن هذا وذاك، وبينا ذلك بفضل الله تبارك وتعالى. واليوم إن شاء الله عز وجل، إذا أراد سبحانه وتعالى، سنتكلم في هذه الحلقة عن أول كلمة من هذه الكلمات التي غيرت وجه التاريخ. وهذه الكلمة خرجت على لسان رمز الطهر والعفاف، الزهرة التي فاح أريدها فملأ الكون بعبير الإيمان، التي كانت تلقب في الجاهلية بالطاهرة، فما بالك بالإسلام. هذه الكلمة خرجت على لسان سكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأول أزواجه وأم أولاده، التي بشرت بالجنة من فوق سبع سماوات، والتي أقرأها الله سبحانه وتعالى السلام خير نساء العالمين وخير نساء زمانها، إنها خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. هذه الكلمة التي قالتها خديجة رضي الله عنها هي أول كلمة قيلت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أول أيام بعثته، وأول بشريات النبوة لما نزل عليه جبريل عليه السلام، كانت بمثابة تثبيت القلب للنبي عليه الصلاة والسلام، وأول دفعة دفع بها النبي صلى الله عليه وسلم للأمام كانت من زوجه خديجة رضي الله عنها وأرضاها، والتي قصر كثير من طلبة العلم والمشايخ والدعاة في ذكر فضائلها على الفضائيات أو على المنابر أو في دروس العلم، وهي أحب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لقلبه. هذه الكلمة قيلت لما نزل جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام في غار حراء، فقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، والحديث كلكم تعرفون أنه حديث بدء الوحي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فغطني ثم أرسلني، فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، فأخذني وغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال اقرأ، وفي الثالثة قال ماذا اقرأ، بأي شيء أقرأه، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يتوقع نزول جبريل عليه في هذا الغار، في غار حراء، فجاءه فجأة، فكان الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم كبيرا، وكان الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم عظيما. النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوقع ذلك، فلذلك من هول المفاجأة ارتاع النبي عليه الصلاة والسلام، خاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ فؤاده يرجف. لذلك لما فعل ذلك جبريل عليه السلام مع النبي عليه الصلاة والسلام، خرج من غار حراء يرجف فؤاده، فذهب إلى زوجه خديجة رضي الله عنها، فقال لها زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. وانظر إلى هذا الدرس العظيم لهذه المرأة الراجحة، راجحة العقل، وسنتعرف عليه إن شاء الله على هذه الرجاحة في ترجمة خديجة رضي الله عنها. فلما ذهب عنها الروع قال لها يا خديجة لقد خشيت على نفسي. انظر ماذا ردت عليه خديجة رضي الله عنها وأرضاها، قالت كلا كلا والله ما يخزيك الله أبدا. الله أكبر، هذه الكلمة التي إن شاء الله عز وجل ستردد على مر الزمان إلى قيام الساعة، لأنها مذكورة في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المحفوظة بحفظ الله عز وجل. انظر إلى هذه الكلمة الخالدة التي خرجت على لسان امرأة تعرف قدر زوجها، على لسان امرأة تقدر الموقف والأزمة، على لسان امرأة تعرف بما ماذا تقول وأي شيء يخرج من لسانها. فقالت له كلا كلا والله ما يخزيك الله أبدا. لماذا؟ إنك لتصل الرحم، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدومة وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. إذا بالزوجة الطيبة العفيفة الطاهرة تعدد محاسن زوجها، ما وقفتش قالت له لا خلي بالك، لا خلي بالك الأمر ده، وأخذت يعني تسخر منه وتقول له كلام مش مضبوط كما نسمع من بعض الزوجات حينما يأتي زوجها ويتكلم معها بأمر من الأمور تسفه من هذا الأمر، وإن كان هذا الأمر جليلا ومع ذلك تسفه منه لأنها يعني تعتقد أن هذا الكلام غير صحيح. ولكن خديجة رضي الله عنها علمت أن الصادق محمد صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إلا بالصدق، ثم أخذت تعدد هذه المحاسن وتقول له يا محمد إذا كانت هذه المحاسن فيك فكيف يخزيك الله عز وجل، إذا كانت هذه الأعمال الصالحة فيك كيف تخزى من الله تبارك وتعالى. يا أمة الإسلام إن الأعمال الصالحة هي سبب في نجاتنا من الفتن التي نحن فيها، كما قالت خديجة للنبي عليه الصلاة والسلام والله لا يخزي ما يخزيك الله أبدا لأنه يقوم بأعمال صالحة ترضي الله تبارك وتعالى، بقول النبي عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. فنحن نحتاج إلى الأعمال الصالحة في هذه الأيام لنخرج من هذه الموجة من الفتن والاضطرابات التي نعيش فيها، وإن شاء الله عز وجل فاصل ونواصل بإذن الله تبارك وتعالى.
السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
طيب انقطع الاتصال، انا اعتقدت انهم يطلبون فاصلا، لكن ان شاء الله عز وجل نكمل ونقول اننا نحتاج إلى أعمال صالحة حتى نخرج من هذه الفتنة. الشاهد أن خديجة رضي الله عنها تكلمت بهذه الكلمة مع النبي عليه الصلاة والسلام فثبت فؤاد النبي عليه الصلاة والسلام. أول امرأة آمنت بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل أقول أول من آمن من الأمة كلها بالنبي عليه الصلاة والسلام هي خديجة، حتى لا نسمع هذه الدندنة والشنشنة التي تحدث الآن على المرأة وأحوال المرأة وموقفها ومن موقفها من الدستور وغير ذلك. الأمة في بدايتها كانت امرأة، وأول من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام امرأة، وأول شهيدة في الإسلام امرأة. وسنعرف إن شاء الله عز وجل من الدروس والفوائد التي سنستخلصها من هذه الكلمة مكانة المرأة قبل الإسلام وفي الإسلام، ودور المرأة في رفع راية الدعوة وراية الجهاد وراية العلم إن شاء الله تبارك وتعالى. فخديجة رضي الله عنها كانت هي الأمة بمفردها لما آمنت بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولم يؤمن غيرها في ذلك الوقت وفي هذا الوقت، لم تكن في الأمة كلها أناس غيرها، كانت هي بمثابة الأمة أيتها المرأة. الأمة كانت في أول عهد النبوة عليه الصلاة والسلام كانت امرأة، كانت امرأة. وهذه الكلمة إن شاء الله عز وجل سنستخلص منها بعض الدروس والفوائد، ولكن لا بد علينا وواجب علينا أن نترجم أولا لقائلة هذه الكلمة، فإنه من الجفاء أن نتكلم بكلمة قالتها أم المؤمنين خديجة ثم لا نعرج تعريجا سريعا عليها. أو نترجم لها ترجمة بسيطة، لأن هذا من أبسط الحقوق لها والواجبات علينا، أبسط حقوقها وواجباتنا علينا، الواجب علينا أن نترجم لأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها. ليه نريد أن نترجم إلى خديجة؟ ليه إحنا عاوزين نستخدم التراجم يا أخوان؟ الآن الأمة تحتاج إلى علو همة، الأمة الآن استقلت إلى الأرض، الأمة الآن تباطأت في نصرة دينها، في نصرة دينها وتطبيق شرع ربها، الأمة الآن تحتاج إلى تربية من جديد، الأمة الآن تحتاج إلى تربية عقدية، إيمانية، أخلاقية، اجتماعية، أسرية، تحتاج إلى تربية ومنهج تربوي كامل. ولن نأخذ هذا المنهج إلا من سير الأولين الذين ارتبط اسمهم بزمن العزة والكرامة والاستعلاء الإيماني، وليس مجرد الاستعلاء، هذا الاستعلاء الذي لا طائل من ورائه إلا مصالح شخصية كما نرى الآن، لكن نريد الاستعلاء بالإيمان، الاستعلاء بالشرع. فنحن نحتاج حقيقة أيها الأفاضل إلى زمن القدوات، ووجود المرأة القدوة في حياة المرأة المسلمة الآن هو من أهم وأعظم أسس نجاح المجتمع. فإذا كانت المرأة كما يطلقون عليها الآن هي نصف المجتمع، أنا أقول لكم أن المرأة هي المجتمع كله. ليه؟ إذا كانت هي نصف المجتمع فهي تلد لنا نصف المجتمع الآخر. فالمرأة الآن نحتاج أن نسرد لها وأن نتكلم وأن يعني نأتي بنماذج وقدوات من زمن العزة، ولن نجد قدوة خير من أمهات المؤمنين خديجة وعائشة وسودة وحفصة وزينب وأم سلمة وأم حبيبة وغيرهن من أمهات المؤمنين ومن صحابيات الرسول عليه الصلاة والسلام. لابد أن نربط نساءنا بهؤلاء، النساء لابد أن يرتبطن بهن. ليه؟ عشان تعلو الهمم، لكي يعلو الإيمان في القلوب ويثبت ويرسخ في القلوب رسوخ الجبال الشم الراسيات. نعم أيها الأفاضل، في زمن تحارب فيه المرأة بكل أشكالها، بكل أشكال الحروب، المرأة يعرفون أنها إذا هدمت هدم المجتمع كله، الأم إذا هدمت هدم الجيل الذي تربيه، الأخت لو هدمت يهدم أيضا جيل كامل، البنت كذلك يهدم جيل، وكذلك الابن أو كل درجات النساء، أم أخت بنت، كل هذا يريد أعداء الإسلام ضرب ذلك في مقتل. ليه؟ لأنها أساس المجتمع. إذا انتشرت الرذيلة وانتشر الزنا وانتشر العري وانتشر طيب نأخذ فاصل إن شاء الله عز وجل ونرجع بإذن الله تعالى. نرجع إن شاء الله عز وجل إلى ما كنا نتكلم عنه. فقلنا إن المرأة مستهدفة من أعداء دين الله عز وجل، فيحاولون بقدر الإمكان أن يغزوها من كل مكان، لأن هؤلاء الناس حاولوا مع القرآن ففشلوا، لأن الله عز وجل هو الذي وكل حفظ القرآن إلى نفسه سبحانه وتعالى، إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون. وكذلك حاولوا في السنة فما استطاعوا، لأن السنة أيضا كما قال أهل التفسير أنها تدخل في الذكر، وأيضا قيد الله عز وجل لسنة النبي عليه الصلاة والسلام رجالا ينفون عن هذا، كما قال ابن عبد الله بن المبارك يعيش لها الجهاذذة. فإذا علمنا ذلك أنهم لم يستطيعوا مع القرآن ولم يستطيعوا مع السنة، حاولوا أن يغيروا من لغتنا، حاولوا أن يضربوا الهوية الإسلامية بتغريبنا عن ديننا ولغتنا، فأصبح الآن ينتشر بيننا الآن ألفاظ ما أنزل الله بها من سلطان، ولا نحاول أن نتكلم حتى في العربية حتى نقول العامية، لا ده الآن أصبح الأمر الآن في مسألة اللغة كمان ده بقت مشكلة كبيرة جدا، بدل ما تقول السلام عليكم ورحمة الله يقول لك هاي، يقول لك إيه بونجور جود مورنينج صباح النور صباح الخير، ويقول لك باي. وهذا الكلام أيضا هذا غير منضبط أصلا، لأن الغرب يحاول بقدر الإمكان أن يسلخنا من هويتنا الإسلامية، ويغربنا عن لغتنا، ويغربنا عن ديننا، ويغربنا عن تراثنا، ويغربنا عن حضارتنا. لذلك خلي بالك من هذه المشكلة أخي الحبيب والأخت الفاضلة، الغرب يحاول تغريبنا عن ديننا بكل أنواع التغريب الذي يحاولون أن يصل به معنى في هذه الأيام، خاصة لما رأوا هذه الصحراء يريدون أن ينشروا هذا التغريب بيننا. يبقى حاولوا مع القرآن لم يستطيعوا، حاولوا مع السنة، حاولوا مع اللغة، لأن اللغة أيضا محفوظة بحفظ الله تبارك وتعالى للقرآن، لأن اللغة هي لغة القرآن، فلذلك يحفظها الله تبارك وتعالى. ثم حاولوا بعد ذلك هندخل منين؟ طالما مش عارفين ندخل، حتى الصحابة أرادوا أن يسبوا في الصحابة ويشككوا في الصحابة، فقيض الله تبارك وتعالى لهذا الدين علماء أجلاء أبذاذ يقفون لهم بالمرصاد، فما استطاعوا أن يفعلوا شيئا. أنا أنت بندخل منين؟ يبقى إذا مش قادرين ندخل من هذه الحصول، لا قرآن ولا سنة ولا لغة ولا صحابة، طب ندخل منين؟ يبقى ندخل من الأسرة، نغزو الأسرة بكل أشكال الغزو.
الحجاب ده عندهم شيء عجيب جدا بيكرهوه كراهة، لا أدري
مقدما قال يا المرأة اللي تخرج وشعرها كده مهفه وتحط الوان الطيف على الوش وتخرج لابسه ضيق ومحزه وملزه وتمشي كده يقول لك الله ده عايشه ده ستايل ده مودرن ده معيشه القرن الواحد هذا التمدن هذه الحضاره. لكن يقول لك يشوف واحده لابسه او امراه لابسه نقاب او حجاب يقول لك متخلفه رجعيه اصوليه. سبحان الله سبحان الله قلب الحقائق قلب الحقائق ان هذه المراه التي يعني اطاعت ربها سبحانه وتعالى في هذا الزي الذي تلبسه وتعبدت لله عز وجل بهذا وامرأة عفيفة سطرت نفسها عن أعين الناس. والله يا أخوان أعين الرجال لا تنظر إلى النساء إنما تأكل النساء. فهذه امرأة جعل الله تبارك وتعالى عفتها في هذا ويقول لك لا ده رجعية ومتخلفة. فتيجي دلوقتي تسمع يقولون عندنا غطاء الرأس. يعني هل الدستور يحط فيه كلمة غطاء رأس ولا غطاء رأس؟ من أين جئتم بهذه الكلمة؟ لا يوجد في ديننا ما يسمى بغطاء الرأس. يعني ايه المرأة النهاردة تمشي لابسة كسكتة كده يبقى غطاء رأس، لابسة طاقية كده يبقى ايه ان شاء الله يبقى غطاء رأس، يقول لك ده حجاب. ها يقول لك غطاء الرأس ليه؟ مش عاوزين يذكروا الحجاب، عاوزين التفسخ والحلال، وكما يقول كما يقولون على هؤلاء النسوة التي يغطين انفسهن بتخلف ورجعية. لكن هذا تمدن، لذلك يجي لك بالمجلات كده يقول لك النجم نجم الغلاف او صورة الغلاف، يأتيك بامرأة حاسرة يعني كما قلت لك وألوان الطيف واللباس القصير الشفاف يقول لك هو ده نجمة الغلاف، ده عنوان الغلاف، ده عنوان المصريين وهكذا. سبحان الله العظيم يأتي واحدة مسابقات جمال ملكات جمال العالم وملكات جمال مصر يقول لك الجماعة الإسلاميين دولت هيلغوا الكلام ده تخلف رجعية. ليه؟ لأن احنا بنلبس ملابس متحررة شوية وأحيانا بنمشي بالبكيني. ما هذا الكلام؟ ما هذا الكلام؟ أصبح الإسلام الآن رجعية وتخلف عشان هم عاوزين يمشوا بالبكيني وعاوزين يمشوا بالملابس الشفافة ويقولون على هذه المرأة التقية النقية أنها متخلفة ورجعية، فيقول لك غطاء رأس. وبعدين يجي يقول لك إيه كمان سابوا غطاء رأس يقول لك المساواة بين الرجل والمرأة. ما فيش مساواة بين الرجل والمرأة. والله العظيم ما أنصف المرأة إلا الإسلام، وما أعطى المرأة الحق الكامل إلا الإسلام، وما رفع شأن المرأة إلا الإسلام. ولن تجد المرأة الآن في أي عقيدة أخرى مكانا مثل الإسلام. تعالى في أوروبا الآن يريدون فصل النساء عن الرجال، لما وجدوه من بلايا ورزائل، لما وجدوه من تفسخ وإنحلال وزنا وأولاد شوارع وإجهاض وغير ذلك من البلايا والرزايا التي يريدون أن يدخلوها عندنا هنا في مصر. ويقول لك بس لو دول طبقوا الإسلام يبقى الكلام ده مش هيبقى موجود. طب احنا مش عاوزين يبقى موجود، نريد أن تنتشر الفضيلة ولا تنتشر الفاحشة. لذلك يقول لك المستوى بين الرجل والمرأة. والله سأقول لكم في الدروس التي سنستخلصها إن شاء الله عز وجل من هذه الكلمة أن المرأة أحيانا بتبقى مش أحيانا ده هي مع الرجل، وأحيانا في مسائل زي مسائل الميراث مثلا تأخذ أكثر من الرجل. الشبهة العادية يدندنوا عليها يقول لك شمعنا تأخذ نصف الرجل؟ لا، هناك حالات تأخذ المرأة أكثر من الرجل وحالات لا يأخذ الرجل وتأخذ المرأة. افهموا الأول قبل ما تتكلموا، افهموا قبل ما تلقوا الشبهات على عقول الطيبين فيصدقوكم. وهذه مصيبة كبرى، الله عز وجل يحاسبكم يوم القيامة. ومن أظلم من افترى على الله الكذب؟ ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب؟ لذلك يقول لك المساواة بين الرجل والمرأة، ويرجع تاني يقول لك الحرية، حرية المرأة، المرأة مستعبدة في الإسلام. حرية؟ إذا كنت تقصد أو تقصد حرية أن المرأة لا تملك لبني آدم أو لإنسان غيرها ماشي، الرق انتهى. لكن من منا حر؟ من منا حر؟ كلنا عباد وعبيد لله عز وجل. فيجب على المرأة أن تعلم هذا، أن الله عز وجل ما خلقها لهذا الذي تريده، إنما خلقها الله تبارك وتعالى لتكون عبدا لله عز وجل وعبدا خالصا لله تبارك وتعالى. يعني تلقي نفسها بين يدي ربها كما يلقى الميت بين يدي المغسل يقلبه كيف يشاء. لا خيار لها مع الله ومع أوامر الله ولا أوامر النبي عليه الصلاة والسلام. هذه المرأة التقية النقية. لكن تقول لك حرية، وهل تسمون الصفور حرية، التبرج حرية، الاختلاط حرية، التفسخ حرية؟ ها التفسخ حرية، الدعوة إلى الدعارة وإلى الزنا حرية؟ هذا يقول لك ده حرية ايه؟ دخلنا نقول لك انت كده الوقت ضد السامية وضد حرية الابداع. يسمون حرية الابداع امرأة تعانق رجلا
وتقبل رجلا ويقول لك ده حرية إبداع، أين الإبداع في هذا؟ إنما هو تفسخ وانحلال. وبعدين بيقول لك لا خلي بالك احنا عاوزين كده، عاوزين حرية، حرية الرأي. يعني ايه حرية الرأي؟ أسب الصحابة مش مشكلة، ليه؟ احنا في عصر حرية الرأي. انت بتتكلم في ايه؟ احنا الوقت في القرن 21، حرية رأي، سب واحد يقول رأيه. في سب الصحابة، في سب الصحابة نتركهم يقولون أراهم، في سب الصحابة لك حرية، ها حرية إبداع وحرية رأي، سيب كل واحد يروح الدين اللي هو عايزه. ليه؟ حرية عقيدة. خلي بالك من الكلمة، يستخدمون الألفاظ حرب ألفاظ، يغيرون معنى اللفظ فيتغير حكمه. خلي بالك من القضية دي، يعني أخطر ما يكون الآن على الساحة أنهم يغيرون الألفاظ. ليه؟ ليتغير الحكم. أما يجي يقول لك حرية عقيدة يعني إيه؟ يعني تسيب الدين الصبح وروح لأي حاجة أنا عجباني، ها البهائية عجباني، ليه ما فيش الكلام ده وكلها اختلاط وكلها اروح للكلام ده عجبني، ما فيش صلاة اصلي مرة واحدة، ما فيش وضوء، فيش اغتسال، ما فيش الكلام ده عجباني، اروح اسيب الاسلام اروح النصرانية، اسيب الاسلام اروح اليهودي. حرية عقيدة يا مولانا، اتنقل من دين الى اخر براحتي، لكن هو دين واحد، ان الدين عند الله الاسلام، لكن اروح من هنا ليه براحتي، عقيدة اعتقد العقيدة اللي انا عاوز اقولها دي اسمها حرية ايه؟ عقيدة. مع اننا عندنا حد اسمه حد الردة، لا هم غيروا اللفظ عشان يسقط الحد، غيروا اللفظ عشان يسقط الحد. الربا يقول لك ده مش اسمه ربا، الربا ده اسمه صعب قوي، ده اسمه فوائد، اسمه ايه؟ فوائد. يغيرون اللفظ الى لفظ اخر فيسقط الحكم، ها يسقط ليه الحكم. حتى والله الاسلام الان بيقولوا عليه عادات وتقاليد، الاسلام الان يقولون عليه عادات وتقاليد، ويقولون عن الرشوه هديه، الزكاه مساعدات انسانيه، الزنا هوى حب. ايه الكلام ده؟ حرب الفاظ شنيعه جدا على المسلمين الان، وخاصه على المراه. هم الان يعرفون جيدا ان المراه هي الاساس، فاذا ضربوا هذا الاساس سقط المجتمع. فيختار نحن بامس الحاجه، امس الحاجه لربطك بقدواتك السابقه من امهات المؤمنين الصحابيات الجليلات، فكوني معي لنقف على هذه القدوه وهي ام المؤمنين خديجه رضي الله عنها. وقبل أن أبدأ بترجمة خديجة أقول لأمهاتنا وأخواتنا وأبائنا، إحنا ليه بنتكسف من كلمة خديجة؟ ها؟ ليه يقول لك أسميها خديجة؟ أمال الأسماء اللي نازلة دلوقتي ده إحنا إيه ده؟ إحنا كل شوية بنرجع لورا؟ إيه مفيش الأسماء؟ سبحان الله، وما له اسم خديجة؟ ها؟ أما اسم خديجة تربط بخديجة الأم، سبحان الله، تعلو الهمم وتعرف أنها على اسم زوجة رسول الله عليه الصلاة والسلام. الله، أما اللي سمي أسماء ما أنزل الله عز وجل من سلطان، ده في فرنسا حاطين قانون يضبطوا الأسماء، ما فيش اسم يسمى خارج تاريخ فرنسا عشان يحافظوا على تاريخهم في بلغاريا. بلغاريا يقول لك لا، إذا كان اسمك إسلامي تغيره عشان وحدة التاريخ البلغاري، لكن إحنا عندنا يقول لك لا، إيه الأسماء الرجعية دي؟ إيه الأسماء والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الاسم الحسن، أي والله، وكان بل كان يستبشر بهذا الاسم. يعني علي بن ابي طالب لما سمى حسن الحسن قال ماذا سميت ابني؟ قال حرب، قال بل هو حسن. ثم لما جاء الحسين بما سميت ابني؟ قال حرب، قال بل هو حسين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الاسماء الحسنه والاسماء التي تجعلك ترتبط بهويتك الاسلاميه والعربيه، لا تنسلخ ولا تنسلخ ولا تغتر بما تسمعي في هذه حرب موجهه طويله. ودوا لو تكفرون كما كفروا، واسمع، ولا يزالون يقاتلونكم. ما تنساش، اوعى تنسى. لذلك النبي عليه الصلاه والسلام كان بيحب الاسم الحسن، لذلك لما غير اسم العاصي خلاه عبد الله، خلاص غير اسم حزن خلاه سهل، غير بره ها لزينب، مره لزينب. لذلك لما ذهب الى حزن ابو المسيب ابو سعيد قال ما اسمه؟ قال حزن. قال إيه هو؟ سهل. قال لا أغير اسمي، سمانيه أبي. فقال ابن المسيب فما زالت الحزونة فينا بعد، لأنه ما رضاش يغير اسم النبي عليه الصلاة والسلام، من الاسم اللي اختار له النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك النبي لما جاله سهيل بن عمرو، فلما رأى سهيل بن عمرو قال سهل أمركم، سهل أمركم، وأنت اسمك بريدة؟ قال برض أمرنا، برض أمرنا، وأنت منين؟ من أسلم؟ قال سلمنا، قال سلمنا. كان يستبشر بالأسماء الحسنة. فيريد أن يسمي أبناءنا بأسماء الصحابة وبأسماء أمهات المؤمنين وبأسماء التابعين وبأسماء الصالحين حتى نرجع إلى هذا الزمن. والله العظيم يا أخوان إذا انسلخنا من هويتنا خلاص ضاعت الأمة، وهي فعلا بدأت تضيع لأنها تسير وراء هؤلاء، لكن بفضل الله عز وجل سيقيد الله تبارك وتعالى لها رجالا بإذن الله ستكون على الجادة إن شاء الله عز وجل. نقول أن خديجة ولدت في بيت شرف وجاء ومال، فأبوها كان من أشراف قريش، فهي تربت في بيت مال وجاه وعز. فلما بلغت عامها 15 يعني في السنة 15 من عمرها تقريبا 15 سنة كده تزوجت. واحنا طبعا مش عاوزين نتكلم على مسألة الزواج المبكر، يقول لك انتوا كمان بتقولوا بالتجارة الألفاظ اللي مالهاش لازمة دي، ودي طبعا من الشبهات التي سنطرحها ان شاء الله عز وجل في الشبهات حول المرأة في الدروس في الدرس القادم ان شاء الله عز وجل. زواج المبكر للفتيات، ما الغرب عاوزين دلوقتي المرأة تفضل والبنت تفضل لسن 20 22 23، ثم يصدر لها وسائل الانحلال ووسائل الوقوع في الرذيلة. وانت ترى الان اقسم بالله يا اخوان يعني في اماكن في 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 هذه البلاد في زواج كثير قوي من طلبة المدارس، الزواج بيسمى بالزواج العرفي وهو منتشر جدا في هذه المسألة. فلماذا يعني نصعب على انفسنا ونشدد على انفسنا ونقول لك لا البنت لسه وام المؤمنين عائشة 9 سنوات، والشافعي قال رأيت جدة عند 21 سنة، الامام الشافعي قال رأيت جدة عند 21 سنة. الزواج المبكر هذا يحفظ البنت ويحفظ الشاب، نعم، لكن هذه الدندنة الشنشنة التي نسمعها الآن في وسائل الإعلام التي تعادي شرع الله عز وجل خلي بالكم منها، وإن شاء الله سنبين هذه الشبهة بإذن الله تبارك وتعالى. تزوج عائب ابن عتيق ثم مات عنها، ثم رجعت تزوجت مرة أخرى من أبي هالة ابن زرارة وتوفي أيضا عنها وهي في حوالي سن 25، يعني تزوجت مرتين قبل النبي عليه الصلاة والسلام إلى سن 25. وجمهور أهل العلم يقولون أن خديجة وصلت إلى سن 40 قبل أن تتزوج أو مع زواجها من النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان الفترة المكية تحتاج أحيانا إلى نخل، والفترة المكية تحتاج إلى تحقيق لأن هناك خلاف في سن خديجة رضي الله عنها حينما تزوجت النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا ليس موضوعنا، إنما نقول بما قال به جمهور أهل العلم أنها تزوجت النبي عليه الصلاة والسلام وهي في سن 40، يعني فضلت من 25 لـ40 15 سنة بدون زواج. ليه؟ ورثت مالا كبيرا جدا عن زوجيها، فأصبحت امرأة صاحبة تجارة وقوافلها لا تنقطع بين مكة والمدينة. وخلي بالكم كمان دي من الشبهات اللي بيشنشنوا بيدندنوا عليها، إن زوجة النبي عليه الصلاة والسلام كانت ست أعمال، كانت تاجرة وكانت تخالط الرجال في تجارتها، يبقى أنت بتقول ليه المرأة ما تشتغلش وما تخالطش الرجال في التجارة، وهم لا يعلموا أصلا أن خديجة كانت تستأجر من يقوم على تجارتها وما كانت تخرج، إنما هم سمعوا أنها صاحبة مال وصاحبة تجارة، قال لك يلا ندخل حتة كده يمكن الناس تقتنع بالمسألة، لكن هيهات. فالحق واضح أبلش. فلما بلغت 40 سنة يعني قعدت 15 سنة بدون زواج، وأنا أقول للأخت التي لم يأتيها زوجها بعد اصبري على الله عز وجل أن يرزقك بالزوج المناسب ويرزقك بالزوج الصالح، لا تتعجلي، لأن حال المرأة لما تصل سن كده 25 30 كام و30 بتبدأ تقلق وتقول بس طب أنا يعني وتقول معمول لي سحر ومعمول لي، لا اصبري، فالله عز وجل سيقدر لك أو قدر لك إن شاء الله عز وجل زوجا بإذن الله تبارك وتعالى له فيه المصلحة لك، لأن حال المرأة لما تستعجل تسيء الاختيار، فإذا أساءت الاختيار تندم. فاختيار الله عز وجل لك أختاه هو اختيار فاضل إن شاء الله عز وجل، أنه هو أعلم بك ألا يعلم من خلق وهو لطيف الخبير. فلما بلغت هذه السن وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد زاع صيته في قريش بالصدق والأمانة، فقال بعض أهل العلم أنها استأجرت النبي عليه الصلاة والسلام ليتاجر بتجارتها، فزادت هذه التجارة من أمانة النبي عليه الصلاة والسلام. وكل هذا الكم كما قلت لكم فيه يحتاج إلى تحقيق وإلى تدقيق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعض أهل العلم قالوا أنه ما اشتغل في تجارة خديجة، لكن نقول أنه اشتغل بتجارة خديجة كما قال يعني جمهور كبير من أهل العلم أنه اشتغل بتجارتها، فظهر النماء وظهر البركة، ظهرت البركة على مال خديجة. فلما علمت من صدقه وأمانته، وهي كانت تعرفه أصلا لأن أخوها أخوها العوام بن خويلد كان متزوج من صفية بنت عبد المطلب عمة النبي عليه الصلاة والسلام، هي كانت تعرفه وتعرف صدقه وتعرف أمانته، فتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام هو في سن 25 من عمري وهي في سن 40. عشان بس نتكلم برضو عن الشبهة دي، أن النبي عليه الصلاة والسلام كما يطلقون عليه، لا هذا شاب في عنفوان شبابه، ولكنه اختار اختيارا صحيحا. هذه امرأة راجحة العقل، هذه امرأة نقية ذات شرف وعفاف في قومها، فاختارها النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك أقول لأي أخ أنت ليه تستنكف أن أنت تتزوج من امرأة أكبر منك، دول لك لا لازم تكون أصغر. إذا كانت امرأة تقية صالحة نقية عفيفة شريفة ذات دين، ما المانع؟ ما النبي عليه الصلاة والسلام تزوج من خديجة أكبر منه 15 سنة. ليه نقول أن احنا مش لا لازم تكون أصغر مش أصغر؟ لا عندنا نساء الآن قنبلة موقوتة يا أخواني، عندنا الآن قنبلة كما يقولون ذرية. يعني أنا سمعت أن في مصر الآن، أنا أعرف أن هذا العدد مبالغ فيه ولا حقيقة، 11 مليون امرأة بدون زواج، سواء كانت مطلقة أو أرملة أو لم تتزوج، 11 مليون امرأة. هذه مصيبة كبرى سيسألنا الله تبارك وتعالى عنها يوم القيامة. يبقى راجل امرأة كبيرة في السن، كبرت في السن يقول لك لا أنا عاوز واحدة لسه، لا يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم ليكن لك فيه قدوة، وكذلك المرأة لابد أن تحسن الاختيار. السيدة خديجة رضي الله عنها لما جاءت تتزوج اختارت من؟ اختارت النبي عليه الصلاة والسلام، وكأن الله عز وجل في 15 سنة دول التي لم تتزوج فيها خبأ الله تبارك وتعالى لها الخير كله، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك أيتها الأخت، من جاءك من ترضين دينه وخلقه فتزوجي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من جاءكم من ترضون، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. لابد ألا تنظري للوسامة، أصلاح الوقت طالع جيل، عاوز الزوج اللي جاي والراجل اللي جاي شعره أصفر ويعني خضرة يقول لك أنا عاوز تمشي. سبحان الله، إذا كان شكله هكذا ولكن ما شكله عند ربه سبحانه وتعالى، الموازين مختلفة يا إخواني وفيها اختلال، فالموازين اختلت تماما. الله عز وجل وضع ميزان والناس يضعون ميزانا ويريدون أن يعلوا ميزان الناس على ميزان الله، على ميزان الله عز وجل. الله يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وتقول لك لا أنا عاوزة شكله كده، ها حتى لو ما كانش لا أنا عاوزة صاحب مال عنده عربية وعنده فيلا وعنده أنا عاوزة منصبه كذا، ابن فلان ابن علان. لذلك لما يروح لواحد إلا ما رحم الله عز وجل، تروح لواحد تقول له أنت ابن مين وشغل إيه ومعك إيه واجيب منين وتصرف منين، ما سألوش أنت بتصلي ولا بتصليش، حافظ القرآن ولا مش حافظ القرآن، بيت ديانة وصلاح ولا مش بيت ديانة وصلاح. فهذه إخواني مشكلة كبرى. فخديجة اختارت النبي عليه الصلاة والسلام على من سواه، لأنه صادق أمين ظهرت عليه علامات النبوة، فكانت راجحة العقل. فلما تزوجت النبي عليه الصلاة والسلام وضمهما بيت واحد، بدأت الحياة تسير والبركة تظهر. وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يبلغ العام 40، وهو كان دائما في هذه الأيام السنين كان يحب، أول ما حبب إلى النبي عليه الصلاة والسلام الخلاء، فكان يذهب إلى غار حراء ويتعبد في هذا الغراء شهر. وكانت السيدة خديجة رضي الله عنها تذهب بالزاد إليه هناك ليتزود عليه الصلاة والسلام، إذا انتهى زاده كانت خديجة رضي الله عنها تأخذ الزاد وتذهب إليه في غار حراء. وهذه لفتة طيبة جدا لك أختان، هذه زوجة وزوجها يحب الخلاء ليتعبد لربه سبحانه وتعالى ويتدبر في مخلوقات الله وفي كون الله تبارك وتعالى، وهذه أول عبادات الأنبياء، التدبر في مخلوقات الله عز وجل. والتدبر يا إخواني عبادة منسية، التدبر عبادة منسية، لأن فيها وقوف القلب على عظمة هذا الكون، فيقف على عظمة هذا الخالق سبحانه وتعالى فيعظم قدر الله عز وجل في قلبه. لذلك خديجة كانت تأخذ رضي الله عنها تأخذ الزاد إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويتعبد في غار حراء. وهنا نأخذ لفتة طيبة جدا في هذه المسألة، وهو التعاون على البر والتقوى في البيت، التعاون على البر والتقوى في البيت. ما يكونش الراجل يقوم يصلي الفجر يقول للزوج تقوم وصلي تتخانق معاه، زي ما بيجي اتصالات كتير قوي ده بتتخانق معايا عشان بقول لهم صلي الفجر، او تترك الصلاه وتقوم تصلي تقول له لا هو انت اللي هتقول لي، هو انت المفتي، هو انت هتعمل فينا شيخ، هتعمل علينا شيخ، ما تعامل ما تصلي، هو انا انت لا تتحاسب ولا لا. سبحان الله، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. سبحان الله، نتعاون على البر والتقوى. خديجه تعرف ان زوجها يتعبد ربه فكانت تساعده في ذلك بان تذهب اليه بالزاد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ قام من الليل يصلي ها فأيقظ امرأته فإذا أبت نضح في وجهها الماء. يا سلام لو عمل كده, يا سلام لو عمل كده واحد قام من الليل والله, والنبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله يعني هو في رحمة الله عز وجل. لابد أن تفهم المرأة كذلك أنه ما يفعل ذلك عشان عاوز يضايقها ولا حاجة, لأن في ناس ممكن تستخدم كده ها, لكن هو قام لتصلي معه لأنهم إذا قام الاثنين فصليا كتب في ليلتهما هذه من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات, فينضح في وجهها الماء. فإن له أم مرضت ينضح في وجهها الماء ورحم الله امرأة قامت من الليل تصلي فأيقظت زوجها فإذا أبى نضحت في وجه الماء. ده التعاون على البر والتقوى والتعاون على أن يكون البيت كله ذكر واستغفار وقرآن. مش هاجي نقول أن نتعاون مع على المسلسل التركي, نتعاون على ها الفيلم الفلاني, نتعاون على المباراة الفلانية, نتعاون على كذا, ولا تركنا التعاون على القرآن والتعاون على السنة والتعاون على طلب العلم والتعاون على الاستغفار. ما خرجت السعادة من البيوت إلا بسبب هذا, أننا لم نتعاون على البر والتقوى إلا ما رحم الله عز وجل, ولكننا تعاوننا على الإثم والعدوان. تدخل أي بيت تمشي بالشارع تلاقي المسلسل التركي شغال, الأغنية شغالة, الفيلم شغال, الماتش شغال. أين أصوات القرآن؟ وأين أصوات طلب العلم في البيوت؟ وأين الذكر وأين الاستغفار في البيوت؟ امرأة حبيب العجمي كانت تقول له قم يا رجل قم, قوافل الصالحين صارت وبقينا نحن, أنت لسه نايم قم. وامرأة رياح القيسي, وأنا بقول لك الكلام ده ليك أنت, امرأة رياح القيسي لما تزوجته فأراد أن يعتبرها, فكيف أول الثلث الأولاني نام قالت قم يا رجل قال أقوم, فقالت الثلث الثاني قم يا رجل قال أقوم إن شاء الله عز وجل, قالت يا رياح من غرني بك يا رياح, يا رجل قم قال أقوم, قال قوافل السالكين إلى الله والسائرين إلى الله قد سارت وبقينا نحن, ما غرني بك يا رياح, ما غرني بك يا رياح. امرأة لا تريد أن تجلس بدون عبادة, ورجل لا يريد أن يجلس بغير عبادة, فيقوم ويطرق وطاءه وفراشه ويمتلت من بين حبه وامرأته فيقوم ويتوضأ فيصلي, فيعجب الله عز وجل من صنيع هذا ويباهي فيه ملائكته لأنه قام خوفا مما عند الله, مما عند من عند مما عند الله عز وجل, وشفقة فيما عنده يعني عاوز وطلبا فيما عنده, عاوز اللي عند ربنا سبحانه وتعالى وخايف من عذاب الله عز وجل. لكن احنا بنقوم الليل على ايه؟ ودي والله دي حقيقة, بنقوم الليل الا من رحم الله عز وجل, بنفضل سهرانين طول الليل على ايه؟ لابد ان يكون تعاون على البر والتقوى, ولا نتعاون على هذه الأمور التافهة. أوقات بتمر وأنفاس بتخرج وكل ذلك في ميزاننا وكل ذلك يكتب في صحيفنا يوم القيامة يوم نعرض على الله عز وجل, يبقى الكلام ده كله موجود. فنشغل أوقاتنا بالذكر وبالاستغفار وبطلب العلم وبقراءة القرآن وبالدعوة إلى الله عز وجل. فهنا امرأة الهيثم بن جماد كانت تروح لزوجها وهو نايم تقول له قم, تقول لها أقوم, قم يقول لها قوم, تقوم غمزة برجلها كده تقول ألا تستحي من الله, ألا تستحي من الله, تنام ألا تستحي من الله. أما نحن نقول إيه؟ قال والله لقد استحييت من ربي سبحانه وتعالى من صنيعها, قلت إذا كان هذا هو صنع النساء فما بالك بصنع الرجال. المفروض الرجال يكون إزاي ها تصحى طول الليل على القهوة والضمر والطاولة والكلام ده وترجع بالليل تكمل في التلفزيون وبعد كده تنام تسهر قوم الفجر يقول لك أنا نايم متأخر. ليه؟ مفيش تعاون على البر والتقوى. فاحذري أختاه, ليكن وقتك كله لطاعة الله عز وجل, ولزوجك وأولادك أيضا لهم حقوق عليك. فلما ها النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد في هذا الغار جاءه جبريل رضي الله عنه, وقد تكلمت أن جبريل نزل النبي عليه الصلاة والسلام. فلما ذهب لامرأته خديجة, أنا عاوز بقى أقول للمرأة خليك راجحة العقل وتعلمي من السيدة خديجة, لما نزل جاءها قال زملوني زملوني, وجاء يرجف فؤاده انزل الى رجاحة العقل. خديجة رضي الله عنها لم تقف امام النبي على الباب وتقول له لازم تقول لي دلوقتي ايه اللي حصل, يا ست سيبيني الوقت استريح انا تعبان مش قادر اتكلم, تقول له لا لازم تقول دلوقتي, يا ست تقول لك انا ما اصبرش لازم تقول لي دلوقتي والا مش هيحصل. طيب يا ست انا تعبان, طب هحكي لك بعد ما استريح انا مش قادر اتكلم, تقول له لا ليه ما تقول لي, هتسيبني قاعده كده على نار زمان النساء بتقول لا. خديجة رضي الله عنها انظر إلى رجاحة العقل, أول ما جاءت النبي عليه الصلاة والسلام جاء يرجف فؤاده, عرفت أنه هو في أزمة هو في كرب, فتركته حتى ذهب عنه الروع هدى, سابته لما نام وقام وراح عنه الرمل فسألته ما الذي حدث؟ قال لقد خشيت على نفسي. لقد خشيت على نفسي. لا، فما تقول له ايه اللي حصل دولا ده سنة شفت كذا وكذا، تقول له اضغط، ها يبقى خلي بالك من نفسك، ده هواجس، ده احلام، ده اضغاث واحلام. لا، كوني عاقلة. اذا رأيت زوجك يقف في ورطة وتقول لك انا مش عارف، الناس قالوا لي كذا وعمل كذا وانا حزين، قل له سبحان الله، الله عز وجل قد يعني جعل فيك صفات كذا وكذا 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 وكذا، وترفع من الروح المعنوية، مش تسقطيه خالص، تقول ما لهم حق. اي والله لهم حق، ده نعرفك اكتر منهم، اما لو سألون انا هقول لهم ايه؟ مش كده؟ احيانا المرأة تقول هكذا، لكن المرأة العاقلة والمرأة الراجحة اذا وقع زوجها في ازمة تعدد محاسنه حتى يثبت فؤاده، وحتى يحس انه مش تأثر الدرجة هذه. فوقفت خديجة رضي الله عنها لتعدد محاسنه وتقول انك تقوم باعمال صالحة من قام بها لا يخزي الله ابدا. ثم بعد ذلك ذهبت به الى ابن عمها ورقة بن نوفل، ثم قالت له اسمع من ابن اخيك. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليحكي لورقة بن نوفل. انا عاوز اقول للنساء برضه من هذه، خذ القدوة من السيدة خديجة رضي الله عنها. السيدة خديجة لما اخذت النبي عليه الصلاة والسلام الى ورقة بن نوفل وجلس الى ورقة بن نوفل، ما عادتش هي تتكلم والراجل قاعد ساكت، وهي تتكلم مع رجل والراجل قاعد ساكت، يبقى الراجل قاعد والمرأة هي اللي بتتكلم، اما الراجل ده لازمته ايه؟ فاذا كنت مع زوجك في مكان لا تتكلمي، قالت اسمع من ابن اخيك، وجلست. فاذا بالنبي يتكلم ويحكي لورقة بن نوفل ما حدث له، وهي المرأة تسكت، لكن الرجل يخرج وامرأته في مكان يتكلمون، خاصة عند البائع مثلا او في السوق او في الساقة او هنا او هناك، المرأة تتكلم كتير قوي، تتكلم ده بكام وده، والراجل واقف ساكت. طب انت يا عم الحاج ما تتكلم، ها ما تتكلم، او قولي له احنا بنروح المكان الفلاني احنا عاوزين كذا وكذا وكذا، وانت اللي تتكلم، ما تقفش انت تتكلمي كده مع الرجال وهو واقف، والراجل بعدين يقول لك ايه يا عم الحاج انت سايب المرأة تتكلم مع الرجال، قال لك بس بتعرف هي بتعرف تخلص معاه. لا يا رجل، اتق الله عز وجل، اتق الله. اختاه خذي هذه العبرة من خديجة رضي الله عنها، انها اعطت لزوجها مكانته وحجمه امام الرجال، ان هو هذا هو الرجل وانا امرأة، لا ينبغي ان اتكلم في وسط الرجال طالما زوجي موجود، لكن لو خرجت لوحدي واضطررت لذلك اشتري شيئا اتكلم على قدر الحاجة وسقط. ثم بعد ذلك خديجة لما قال ورقة بن نوفل ان هذا هو الناموس الذي انزله الله على موسى وفي رواية عيسى، يعني سبحان الله سارعت بالايمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، وكانت صاحبة السبق الايمان، صاحبة السبق الايمان الاول. ايتها المرأة اسمعي، اول سبق في الاسلام امرأة، اول سبق في الاسلام امرأة. لماذا لا تكوني انت ايضا مميزة؟ لماذا لا يكون لك السبق في الاسلام؟ لماذا لا يكون لك السبق في لبس الحجاب؟ لماذا لا يكون لك السبق في لبس النقاب؟ لماذا لا يكون لك السبق في العفة؟ لماذا لا يكون لك السبق في الادب؟ لماذا لا يكون لك السبق في العلم؟ فهناك نساء عالمات، وهناك نساء مجاهدات، وهناك نساء عابدات، وهناك نساء مربيات. لماذا لا تكوني انت ايضا صاحبة السبق فيها؟ ليه ما تقولش انت مميزة والناس تقول لك سبحان الله الام دي بارك الله فيها، الام دي ربت اولادها تربية اسلامية صحيحة ما شاء الله ولا قوة الا بالله، يا بخت زوجها بيها. المرأة دي ما شاء الله ده بلغت من العلم ما بلغت، احنا كنا بنقول بس ان الرجال هم اللي بيبلغوا من العلم مرحلة ودرجة، لكن سبحان الله المرأة وصلت من العلم ما وصلت، الناس تشير عليها وتكون مميزة. امرأة جاهدت في سبيل الله، وهناك نساء مسلمات الصدر الاول وغيره سنذكرهم ان شاء الله عز وجل، جاهدوا في سبيل الله بجانب الرجال، يعني بتقولوا ان فيه فرق، ها والاسلام يفرق، لا هتسمعي وهتعرفي ان كان هناك نساء عالمات يجلس ويسمع منهن الرجال من وراء حجاب. خلي بالك كانت نساء عالمات ومن العلماء الافزاز الذين نعرفهم من الرجال اخذوا العلم عليهن، وستسمع انك نساء مربيات كثيرة جدا. فلذلك لماذا لا تكون صاحبة السبق الآن أرض ربي سبحانه وتعالى بأن ألتزم الحجاب الشرعي، أرض ربي سبحانه وتعالى أن أتكلم بغيبة ولا نميمة، أرض ربي سبحانه وتعالى بأن أكون مربية لأولادي كما أراد الله وأراد رسوله، أن أرضي زوجي كما أمرني الله وأمرني رسوله، أن أحافظ على بيتي كما أمرني الله ورسوله، أن أحافظ على عقيدتي كما أمرني الله ورسوله، ألا أتنازل عن ثوابت ديني، وألا أتنازل عن حجابي، وألا أتنازل عن كرمتي وعفتي في سبيل هذا الكلام الذي نسمعه ليلا نهار على وسائل الإعلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك خديجة كانت صاحبة السبق، أول الأمة كلها كانت خديجة. فلذلك أقول لك لا يضرنك كثرة أهل الباطل حولك، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يدلوك عن سبيل الله. أنت خليك كده، هينك على الجنة. إن أنت عايزة جنة، المرأة السوداء التي كانت تصرع، أنا عاوز أقول لك اعملي النهاردة صفقة مع الله عز وجل. النهاردة تكتب الصفقة دي مع ربنا سبحانه وتعالى وتقول يا رب أعقد معك هذه الصفقة. مش ربنا قال إن الله اشترى من المؤمنين؟ ها صفقة، هو صفقة، اعملي صفقة. المرأة السوداء راحت للنبي عليه الصلاة والسلام فتقول يا رسول الله إني امرأة إني أصرع فادعو الله لي، أنا يا رسول الله عندي مرض الصرع أسرع فادعو الله لي. فالنبي عمل لها عقد معها صفقة، قال إن شئت ها دعوت لك، وإن شئت صبرت ولك ها الجنة. فأول مالك جنة هي فيها جنة، قالت أصبر أصبر يا رسول الله أنا عايزة الجنة، ده هدفي. وأنت كمان أنت عاوزة الجنة، والله العظيم لا أشك إن أي امرأة عاوزة الجنة، لكن قالت أصبر. بس خلي بالك أيتها المرأة العفيفة، قالت يا رسول الله ولكني أتكشف. ده الإنسان اللي بيكون عنده صرع معذور، ها معذور، فلو تكشف هو ما لا يقصد وعن غير عمد ولا قصد، لكن انظر إلى انظر إلى العفاف وإلى الحشمة والاحترام. قالت فادعوا الله ألا أتكشف، فدع الله لها الرسول، الله لها ألا تتكشف. الرسول قال دع ربنا يا رب لا تتكشف. قال شفت العفاف مع الصفقة، خافت برضو من حاجة تانية اللي هم بيدعوا لها الآن أن يجعلوا المرأة تتكشف وتتعرى. ليه؟ هو ده الحضارة، ليه؟ هو ده التمدد. فالسيدة خديجة كانت صاحبة الصفق، أنا عاوزك النهاردة تكوني صاحبة الصفق في تربية الأولاد وفي الحجاب وفي الرضا الزوجي، رضا الزوج، وفي الحفاظ على بيتك، وفي قراءة القرآن، وفي قيام الليل، وفي الاستغفار، وفي التسبيح، وفي الذكر، وفي الدعوة إلى الله عز وجل. كوني صاحبة الصدق كما كانت خديجة. فخديجة أول من آمنت بالنبي عليه الصلاة والسلام، ثم صارت الحياة بين النبي عليه الصلاة والسلام والسيدة خديجة. وإذا بالسيدة خديجة تفاجأ بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما بدأ الجهر بالدعوة إذا بالمصائب تأتي تطرى. هي بالنسبة لنا مصائب، لكن هو بلاء وابتلاء ابتلى به الله النبي صلى الله عليه وسلم. تعجيب النبي عليه الصلاة والسلام، صد أهل النبي عنه، وكان عمه أبو لهب كان أول من يصد عنه، ثم ورأت عذاب الصحابة ورأت ما يحدث للنبي عليه الصلاة والسلام، ما وقفتش قالت له إيه اللي بلاني بيك، ها ده أنا ما شفتش معاك يوم حلم، إيه اللي بس يا ربي يا ربي، يعني لا زي ما بنسمع كده أقول لك سبحان الله من يوم ما اتجوزته هو كده، ما شفتش معاه يوم حلو كله مر مر مر، لا انما وقفت وقفه الرجال مع النبي عليه الصلاه والسلام. حتى لما حوصر النبي في شعب ابي طالب 3 سنوات بذلت من مالها وبذلت من نفسها مع النبي عليه الصلاه والسلام، حتى لم تجد شيء تاكله مع النبي عليه الصلاه والسلام في شعب ابي طالب في هذا الحصار المرير اللي قعد 3 سنوات، والنبي عليه الصلاة والسلام ما مد يده لأحد عشان نمد نجيب قرض ولا نجيب معونة ولا نجيب الكلام ده، ما فيش الكلام ده. ومع ذلك صبر النبي وصبرت معه زوجه. فإذا كان زوجك في ضائقة لماذا لا تصبر معه؟ لماذا ولماذا لا تشجعيه وتقول إن شاء الله عز وجل الله سيفرج عنا بإذن الله تعالى، كل كرب وراه إن شاء الله فرج، وكل هم وراه إن شاء الله بإذن الله تعالى فرح وسرور. لا تقلق، هذا الله عز وجل يختبرنا، هل نصبر وهل نشكر أم هل نكفر. فيا زوجي الحبيب، وكلمتين خلاص الدنيا تهدى خالص. لكن السيدة خديجة رضي الله عنها مع هذا الحصار ومع هذا الضنك، أنت لا تتخيل أو لا تتخيلي شدة العذاب الذي كان يتعرض له النبي عليه الصلاة والسلام، والاضطهاد والظلم لأصحابه أيضا، أنت لا تتخيلي. ومع ذلك صبرت، ومع هذه الصبر ينجب النبي صلى الله عليه وسلم منها الأولاد، ينجب منها القاسم الذي به كنا، وقال أنه أنجب الطيب والطاهر ورجح له اسم واحد، لكن المتفق عليه هو القاسم، ثم رقية وزينب وأم كلثوم ثم فاطمة. هذه الأسرة مع هذه الشدة وهذا الجهاد وهذا العنت الذي كان يعيشه النبي عليه الصلاة والسلام، لم تنسى خديجة أنها أم، لم تنسى أنها أم، عشان المرأة العاملة نسيت أنها أم وأخذت أولادها الصغار اللي لسه عندهم سنة، مين اللي هيربي اولادي غيري هيربيهم ليه مش فاضيه عندي شغل مش فاضيه عندي مشاغل الحياه سبحان الله اختاه من الذي تكفل برزقك من المتكفل برزقك انه الله عز وجل ايه انا شغل وكثير من النساء كثيرات من النساء يعني انا مش عاوز يعني نظلم حد الا من رحم الله عز وجل يخرجون كماليات اتعودوا على كده خلاص فاذا بالولد يربى في الحضانه والولد يربى على غير دين على غير القواعد التي يجب ان يربى عليها طبقا لقواعد الاسلام ومنهج الاسلام يروح هنا ويشغل لهم كذا وتوم وجيري ويشغل لهم موسيقى والحان واغاني وتيجي بدل الولد ما يحفظ زي ما يقول لك بيقول اغاني واناشيد طب ما تحفظوا القران ودي حاجات تحفظ القران لكن انت خليكي في البيت مربيه لاولادك مربيه ده الان الغرب كلهم كما سأذكر لك في الحلقه القادمه الغرب كله الان ينادي بان تجلس المراه في بيتها ولا تخرج لتربيه اولادها لما شهدوه من انحلال الاولاد في سن مبكره جدا في انحلال ليه الام مش فاضيه الام تعمل وعاوزه تخلي ها راسب راسك راسب راسك لا انت راسك براسه هو يعمل لان الله خلقه لهذا وانت تربي اولادك في البيت لان الله عز وجل هيئك لهذا هيئك لهذا فخديجه مع هذا الجهاد وهذا التعب لم تنسى انها ام فربت اخرجت جيلا فريدا اولاد النبي عليه الصلاه والسلام ربتهم تربيه سليمه صحيحه لذلك يا اختاه ليه ما تكونش لك قدوه في خديجه رضي الله عنها وفي الصالحات العابدات ها وفي الصالحات العابدات يعني سبحان الله العظيم كانت ام سفيان تقول له ها اطلب العلم وانا اكفيك بمغزلي انا هشتغل ها في البيت كده وهبيع وانت اطلب العلم هي مش قالت له انا هشتغل عشان عاوزك لقيت ممثل مشهور لا ولا لاعب مشهور لا ولا سياسي مشهور لا ولا ثوراجي مشهور لا اطلب العلم اطلب العلم ام ربيع الرأ زوجها خرج ظل في الجهاد اكثر من 20 سنه وولدها ربيعة في بطنها ورجع الولد ها الأب والولد شاب ها بل أصبح عالما كان يجلس تحته مالك ها تحت رجله مالك يتعلم فلما دخل فاروج على البيت وجد هذا الرجل ربيعة في وجهه قال من أنت يا عدو الله الذي انتهكت حرمة بيتي قال بل أنت من أنت الذي سولت لك نفسك أن تدخل علي بيتي والاتنين مسكوا بعض والخناق ده قال أنا فاروخ فخرجت امرأته قالت هذا زوجي لا حتى قيل أنه جيء بمالك ليفصل بينهما ها ليفصل بينهما وكان هو لما راح الجهاد ترك لها 30,000 دينار 30,000 دينار قال لهم حطوهم في مكان كده خلي بالك منهم فلما عرف هذا ذاك الاثنين عانقوا بعضهم البعض فربيع راح المسجد النبوي أخذ يدرس لتلاميذه فأبو خرج إلى المسجد فينظر فوجد ولده يدرس ده ابني ده اللي قاعد على في مسجد النبي عليه الصلاه والسلام ده بيدرس لهذا ولدي انا ها الذي لم اره الا الان وتركته في الجهاد في سبيل الله ثم فذهب لامراته قال هذا ولدي الذي يدرس في مسجد النبي عليه الصلاه والسلام قالت نعم قال سبحان الله ما شاء الله قالت اسالك سؤالا افضل 30,000 دينار ولا المنظر الذي رايت قال لا المنظر الذي رايت قالت فلقد انفقت على ولدك 30,000 دينار انا صرفتهم عليه عشان يبقى عالم عشان يعلم الأمة ما صرفتش عليه 30,000 عشان يبقى لا ولا بصرف عليه عشان يبقى حاجة تانية لا أنا أريد أن أعلم ولدي دينه أن يكون عالما أن يكون داعية أن يكون مجاهدا أن يكون داعية إلى الله عز وجل لذلك إخوتاه خلي بالكم خلي بالكم من تربية أولادكم تربية أولادكم وطبعا يعني في نماذج كثيرة جدا سنذكرها إن شاء الله عز وجل لاحقا وبعد أن ربت السيدة خديجة رضي الله عنها أولادها بهذا وصبرت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني جاءها أجلها وتوفيت رضي الله عنها وأرضاها بعد هذا العطاء مع النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الصبر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم توفيت قبل الهجرة ب3 سنوات على الراجح وبعد البعثة أي بعد البعثة ب10 سنين وقيل أنها توفيت في رمضان وهو أول قبر نزله النبي صلى الله عليه وسلم يدفن زوجه خديجة رضي الله عنها وأرضاها فهي امرأة وقفت بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وقفت الرجال لذلك لابد أن يكون لها فضل عند الله عز وجل وفضل في هذه الأمة لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا بنت عمران وأسس زوجة فرعون، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت فاطمة بنت محمد، وفضل عائشة على سائر على النساء كفضل الثريد على الطعام. فهي امرأة وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها كاملة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة، أي أن مريم خير نساء زمانها وخديجة خير نساء زمانها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول عنها لعائشة لما كانت تغار منها، تخيل أنا عاوز تتخيلي كده، امرأة تغار من امرأة ميتة، يبقى كيف كان يتكلم عنها النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف كان يعني يحكي عنها النبي عليه الصلاة والسلام؟ كان دائما يقول خديجة 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 خديجة. فلما كانت تغضب منها السيدة عائشة من هذا الذكر أنها امرأة وتغار، قال عائشة إني رزقت حبها. الله الله على هذه الكلمة، حب النبي لخديجة رزق من الله عز وجل، وهذا قل ما تجده على الله، رزق من الله سبحانه وتعالى. حب خديجة في قلب النبي عليه الصلاة والسلام ده كان رزق من الله عز وجل، لأنها سيدة خديجة آمنت به حين كذبه الناس، وصدق حين كفر به الناس، وصدقته حينما كذبه الناس، ووسته بمالها حين حرمه الناس، وأعطاها الله سبحانه وتعالى الولد من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعطيه من غيرها، فكانت لها منزلة عند النبي عليه الصلاة والسلام، بل كان لها منزلة عند الله عز وجل. إزاي الكلام ده؟ نعم، أن جبريل يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام ويقول يا محمد هذه خديجة قد أتتك معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، ده جاي شيء لحاجة، فإذا هي أتتك، اسمع اللي جاي دي واسمع يا أختاه، هذا الوصف لهذه المرأة الصابرة التقية النقية، كان هذا وصفها. قال جبريل النبي عليه الصلاة والسلام فإذا هي أتتك فأقرئها السلام من ربها ومني. فانظر إلى هذا سبحان الله، ثم يقول وبشرها ببيت في الجنة لا صخب من قصب لا صخب فيه ولا نصب. يا الله، يبقى البشارة جاية من فوق. وأختم هذه الحلقة وأقول أن النبي عليه الصلاة والسلام ضرب لنا المثل في الوفاء بين الزوجين، وده خلق لو وجد في أي بيت والله العظيم لم تجد فيه مشكلة، خلق الوفاء. كان تأتي العجوز يفرش لها النبي عليه الصلاة والسلام رداءه ويكرمها النبي عليه الصلاة والسلام ويهش ويبش في وجهها، فتقول إيش من هذه؟ قال كانت تأتينا أيام خديجة وإن حسن العهد من الإيمان. فأختاه ويا أخي الحبيب، لنأخذ هذه الدروس من حياة خديجة، أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإن شاء الله عز وجل في الحلقة القادمة سنستخلص الدروس والفوائد من هذه الكلمة التي قالتها خديجة رضي الله عنها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.